بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: جواز إنفاق المال كله لمن وثق بالله. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح وعثمان بن أبي شيبة، وهذا حديثه. قال: أخبرنا الفضل بن دكين، يعني أبا نعيم، قال: أخبرنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ فقلت: مثله. قال: وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا. هذا حديث حسن، أخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. هذا الحديث فيه فضيلة ظاهرة لأبي بكر الصديق، وأنه سباق بالخير، وفيه مسابقتهم إلى الخيرات ومسارعتهم لها، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وفيه أن من حصل له مال فإن ذلك المال كان عندهم من الدوافع للصدقة، وليس من الدوافع للادخار، عكس كثير من الناس إذا حصل له مال حمله على الشح. أما أولئك رضوان الله عليهم فإن وجود المال وحصول المال يدفع بهم إلى المزيد من الخيرات والطاعات، وفيه الأمر بالصدقة، وهذا من الأمر بالمعروف، فحث الناس على الصدقة وأمرهم بها أمر بمطلوب، سواء كانت صدقة الفرض أم صدقة التطوع. إن كانت الزكاة فإن الحث عليها حث على ركن أركان الإسلام، وإن كانت التطوع فإن الحث على الطاعات خير كثير. ولا يعني ذلك أن يحث الناس على الصدقة ثم يكون المقصد كما يصنع هؤلاء الذين علمتم، ولكن إن رأى من يحتاج إلى التصدق عليه حث على التصدق عليه أو على التصدق عموما. ولقد شان كثير من الناس هذا الجانب العظيم شينا بفعلهم ومبالغتهم في هذه المسألة، حتى جعلوا من أنفسهم وممن على حالهم وشاكلتهم عبارة عن متسولين، وجانب العفة في هذا الباب. فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك، هذا دليل على أن الأهل لهم حق، ولهذا تعاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفقدهم هل أبقى لهم شيئا، لمعرفته بحرص عمر وأبي بكر على الخير، فلربما أدى ذلك إلى إخراج ما عندهم من المال، ويخشى وراء ذلك من حصول قصور على أهل بيتهم. ولا شك أن هذا مما هو من شؤون ولي الأمر المسلمين، تفقد أحوال المسلمين من شؤونه. وفيه وجوب النفقة على الأهل، كلكم راع ومسؤول عن رعيته، ما من عبد يسترعيه إلا رعية لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. ثم إن أبا بكر أتى بكل ما عنده، هذا محمول على أكثر ماله من النقود ونحوها، وإلا فقد كان لأبي بكر سكن يسكنه أهله، لم يأتي به، لم يجعله للمساكين، وربما عندهم من اللباس، وعندهم شيء آخر، فهذا محمول على كل ما عنده من النقود أو كل ما عنده من نحو ذلك، إما من التمر ونحوه، وهناك أشياء أخر. ولما ذهب هجرة عليه رضوان الله أخذ نقوده كلها، ولكن بقي لهم بيت وبقي لهم شيء من الشعير أو نحو ذلك. قال أبوه أتى إلى بيته وقال والله إني لا أظن أنه فجعكم بماله مع نفسه، أي ذهب بنفسه وأخذ ماله. فأرادت أن تسكنه أسماء رضي الله عنها، وضعت حجارا وجعلت عليها خرقة وكان أعمى، وقالت هذا شيء موجود أو نحو ذلك، فسكن. قال إذن بقي لكم خير، أي بقيت لكم دراهم. فشاهد من ذلك أنها هدأت الشيخ مع توكلهم على الله سبحانه وتعالى. وقوله أبقيت لهم الله ورسوله، هذا درس عظيم لمن يخشى على أهله الإملاق والفقر بعده، فإن الله أولى بهم منك وأرحم بهم منك، فالله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع البصير العليم، الله يرزقها سبحانه. وأحسن ما يقدمه الشخص لأبنائه حسن تأديبهم وتعليمهم، فإن مات وهم على ذلك الحال فإنهم على خير كبير. إنما المشكلة، كل المشكلة، أن يفشل في تعليم أولاده وتأديبهم، فإذا قدر الله عليه وأتاه الأجل صاروا ضائعين، والذي هو ضائع يضر نفسه ويضر غيره، ويتعب نفسه ويتعب غيره، ويتخبط يمينا وشمالا، والأمر لله من قبل ومن بعد. لذا عمر بن عبد العزيز لم يترك لأبنائه أموالا، قال إن كنتم صالحين فالله يتولى الصالحين، وفعلا كانوا صالحين وبعد موته أغناهم الله من فضله حتى صار أولاد بعض بني أمية الأثرياء يقترضون منهم. والشاهد من هذا أن الذي يبقي لأولاده هداية وتعليما وتأديبا وخيرا في دينهم أبقى لهم خيرا كثيرا، وأيضا تكون له الثقة بالله أنه قد استودعهم الله سبحانه ولن يضيعهم. قوله لا أسابقك إلى شيء أبدا لا يعني على أنه ما يسابق في الخيرات، بلى، ولكن معناه على أن أبا بكر كلما سابقه عمر سبقه أبو بكر، كلما استبقا إلى خير من تبشير لشخص بخير كما حصل لتبشير ابن مسعود، عدا أبو بكر يريد أن يبشر ابن مسعود بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم الثناء عليه والدعاء له سل تعطه سل تعطه، وما أتى إلا وقد سبقه أبو بكر التبشير لحصول الأجر، فإن التبشير بالخير فيه أجر عظيم، ومن سبق إليه كان ذلك من المسابقة إلى الخيرات، والعكس من ذلك التبشير بالشر، التبشير بالشر، والعكس من ذلك الكذب أيضا، وأشد من ذلك الكذب أن يدخل على المسلم ضيقا وهما بسبب كذب، فهذا آثم. نقل ابن رشد الاتفاق على أن الحي الصحيح له أن يتصدق بجميع ماله، لا ينكر عليه ذلك، لو تصدق بكل ماله وهو واثق بنفسه لا ينكر عليه ذلك، لمن كان له ثقة بالله عز وتوكل عليه. أما من عنده ضعف إيمان ويخشى من التضجر أو التسول أو التسخط فلا ينبغي له ذلك. وخير للإنسان أن يبقي من ماله ما يسد حاجته. أما عند مرضه المخوف وأراد أن يوصي فليس له إلا الثلث فما دون، وعلى ذلك حديث سعد بن أبي وقاص قال يا رسول الله إني ذو مال، إني قد بلغ بي الوجع ما ترى وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال فالشطر؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير، حتى قال ابن عباس وددنا أن الناس يغضون عن الثلث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير. فهذا محمول على من تصدق في صحته، وحديث سعد محمول على من أوصى وتصدق في مرض موته المخوف، في مرضه الشديد. تفضل وبارك الله فيك. ايش هذا؟